سلم تسليما كثيرا. هذا اتصال بالله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام معرفته ومغفرته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، حيث سيكون حديثنا حول الأفكار التي تتحكم بنمط الحياة في الغرب.
أعزائنا، لعلكم تتذكرون أننا أشرنا في سابق حديثنا في هذا البرنامج إلى نمط الحياة الفردية والاجتماعية نابع من معتقدات لهم ورؤيتهم تجاه الوجود والكون، وهكذا يتضح أن نمط الحياة يحدد كذلك هدف الحياة، وأن الفكر المادي مثلا يبلور شكلا من الحياة يغاير ما ينشأ عن الأفكار الدينية الممزوجة بالمعنويات.
إن الإسلام كون للإنسان نمطا للحياة في قالبيها الفردي والاجتماعي، نمط يقوم على أساس الرؤية الكونية التوحيدية النابعة من الوحي الإلهي. وفي الحلقة الماضية مستمعينا تكلمنا حول الحياة في المفهوم الديني بشكل عام والمفهوم الإسلامي بشكل خاص، وأوضحنا أن الحياة دنيوية وأخروية، وأن هذين الشكلين من الحياة مرتبطان أحدهما بالآخر.
وفي التعاليم الإسلامية ما يؤشر إلى أن حياة الإنسان ليست حياة الدنيا وحسب، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليحيا في الدنيا وصولا إلى الكمال ويجني ثمار أعماله في الآخرة.
والحقيقة إن الدنيا طريق إلى الآخرة، وإن السعيد من سعد في الدارين، والشقي من شقي في الدارين، فالأجدر بالإنسان أن يستثمر دنيا لسعادة وصلاح آخرته.
أيها الأفاضل، إن نمط الحياة كما مر يتبلور على أساس الرؤى والأفكار، وكلما اقترب الإنسان من التعاليم الدينية كان نمط حياته أقرب إلى الواقع القائم على أسس متينة وركائز قويمة. وهناك جملة من المفاهيم ذات تأثير كبير في أسلوب الحياة الإسلامية، ومن هذه المفاهيم التوحيد والنبوة والمعاد والاعتقاد بأن الإنسان إنما يطوي مسيرة حياته لنيل العلياء والفوز بالسعادة.
وإذا ما قارنا بين أسلوب أو نمط الحياة الدينية والحياة القائمة على أساس الفكر العلماني، لرأينا أن بونا شاسعا يوجد بين نمط الحياة الدينية ونمط الحياة العلمانية. فالإنسان في ظل العلمانية يبتعد عن رحاب الدين الفسيحة، لا بل إنه وأكثر من ذلك يضع الدين على هامش حياته، بحيث تكون اتباع الدين والتقرب إليه عاملا تابعا للذوق، ولكل إنسان ذوقه، فمن الممكن أن يرحب بالدين أو يبتعد وينأى عنه.
وواضح لمن درس تاريخ أوروبا والغرب أن الجمود الفكري الذي تميزت به الكنيسة خلال ماضي القرون آل إلى ظهور العلماني القائم على أصالة الإنسان لا أصالة الخالق المتعال، وتزايدت ردة الفعل في المجتمع الأوروبي الغربي إلى الحد الذي ظهر معه مفكرون جردوا الإنسان من الفكر الديني وصارت حياته خاوية من أي تعاليم دينية.
والملفت للنظر مستمعينا أن هذا الفكر المعادي للدين جعل الإنسان تابعا لعقله وفصل بينه وبين الخالق بحيث لم يبق من أثر لعبادة الله تعالى، وهذا اللون من الفكر القائم أسس لحياة بعيدة عن المعنويات، حياة هي أسيرة الماديات والقاسم المشترك فيها المصالح الذاتية والفئوية.
أيها الأفاضل، لازلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، إن أصالة الإنسان يرفض جملة وتفصيل ظواهر ما وراء الطبيعة، فيرفض الوصية الإلهي والأديان السماوية، وبالتالي يجعل من الإنسان الحاكم المطلق على الطبيعة وعليه. فإنما يمكن استخلاصه من هذا الفكر الغربي هو أن هدف الإنسان النهائي إنما يتحقق في الحياة الدنيوية وفي مجالاتها المادية فقط.
وليس ما نقوله هنا مستمعينا منحصر في إطار التنظير، فالحياة الغربية واضحة المعالم، إنها حياة المصالح والمنافع وحياة الملذات والشهوات. والذي يؤسف له أن المستعمرين الأوروبيين والذين سيطروا على بلاد المسلمين وأجزاء من بلاد الشرق خلال القرنين الماضيين حملوا معهم نمط الحياة الغربية الذي بعدما طبقه الإنسان المسلم بشكل خاص والإنسان الشرقي بشكل عام واجه مشاكل اجتماعية وفردية.
أيها الأكارم، حسب قول المفكر الإيراني المعاصر رحيم بور أزغدي، الذي يقول إن النظام الغربي الليبرالي جاء بالفكر العلماني إلى بلاد الإسلام، إنه فكر يرفض الدين ويخرج الدين من إطار المجتمع. ويضيف هذا المفكر أن الغرب من أجل فرض هيمنته الاستعمارية لجأ إلى تغيير أنماط الحياة في الدول التي استلموها، ووظف للوصول إلى هذا الهدف كل ما لديه من إمكانات ثقافية كانت أو فنية.
نعم، ومن العوامل المساعدة على إشاعة نمط الحياة الغربية خارج حدود أوروبا والغرب هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققه الغربيون لا سيما من بعد الثورة الصناعية وحتى اليوم. والملاحظ هنا هو انبهار شعوب العالم قبال التطور العلمي التقني في الغرب، وهذا الانبهار وللأسف ربما يقود إلى التخلي عن نمط الحياة الشرقية وتبني نمط الحياة الغربية.
ولما كان لون الحياة الغربية هو لون المصالح المادية المتينة، فإن هذا الأسلوب من الحياة حينما وفد إلى بلاد الشرق حمل معه بذور المنافع الذاتية ونشرها في البيئة الجديدة، وبالطبع فإن ثمار مثل هذه البذور مادية محضة.
مستمعينا، إن الباري تعالى خلق الإنسان ووهبه العقل، إلا أن الإنسان الغربي استثمر القدرات العقلية متخليا عن التعاليم الدينية، وهذا هو السبب في تكوين نمط للحياة مادي مجرد. وعلى أي حال، فإن أسلوب الحياة في الرؤية الإسلامية ليس ماديا مجردا كما هو الحال في الغرب.
فالإسلام يرسم معالم الحياة انطلاقا من إشعاعات الوحي الإلهي واستضاءة بأنوار العقل الإنساني. وما يمكن أن نتوصل إليه في آخر حديثنا هو أن الحياة الغربية مادية بعيدة عن الدين، تتدنى فيها العواطف والمشاعر الفردية والاجتماعية، والدين في الحياة الغربية على هامشها ليس له حضور في الأروقة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
ومسك ختام هذا اللقاء مستمعينا كلام قيم لسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله، حيث يقول سماحته: إن التوجه لله تعالى يهب الحياة معنى ويملأ الفراغات الروحية في حياة الإنسان ويجلب له السعادة والنجاح في كل المجالات. إن الابتعاد عن الله تعالى والتجرد من المعنويات هو السبب في شقاء أمم تمتلك المال والجاه والعلم والقوة.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج الإسلام نمط الحياة.
تحية لكم طيبة، ونلتقيكم في اللقاء القادم إن شاء الله.
نور تعالى أنار السبيل نبي كريم، نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب، هتاف يرج بقلب الأنا، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام، عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى، عدل سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى، عدل سما للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول.
في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، أصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، و أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مناقشات عمان واختبار جدية العدو بخصوص فتح الطرقات. وصلت اللجنة العسكرية اليمنية لمراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة إلى العاصمة الأردنية عمان لمناقشة فتح الطرقات وإيقاف الخروقات، في خطوة تعكس مجددا جدية صنعاء وحرصها على معالجة الملف الإنساني الذي يصر تحالف العدوان على استخدامه كورقة ضغط. وقالت اللجنة أنها تأمل أن تمهد مناقشات عمان لفتح الممرات الإنسانية وإيقاف خروقات الهدنة وصولا إلى إنهاء الحصار والعدوان والاحتلال. وأكدت أن المشاركة في هذه النقاشات تأتي من واقع الحرص على السلام والتعاطي الإيجابي مع الهدنة برغم تنصل تحالف العدوان عن تنفيذ الكثير من بنودها. كما أكدت اللجنة على التمسك بثوابت الموقف الوطني وبكل ما يضمن لليمن عزته وسيادته واستقلاله، وتقترب الهدنة من نهاية فترتها دون تنفيذ معظم بنودها بما في ذلك فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات بسبب تعنت تحالف العدوان ومماطلتي المتعمد. أكد عضو الملف الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن صنعاء أحرص على أبناء تعز من أصحاب النظرة المناطقية المعاناة الإنسانية التي فرضها العدوان، في إشارة إلى المرتزقة الذين يوظفون تلك المعاناة إعلاميا للمتاجرة بها وللتغطية على رفضهم المستمر لكل الحلول المنصفة. أضاف العجري: لا نفرق بين محافظة وأخرى، وكما لا يرضينا أي معاناة لأهلنا في تعز يزعجنا معاناة أهلنا في الجوبة وغيرها. ويغلق المرتزقة مرتزقة العدوان الطرقات الرئيسة إلى محافظة مأرب منذ عدة سنوات، مما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين مستمرة حتى اللحظة، لكن تحالف العدوان يتعمد تجاهل ذلك ويسلط الأضواء الإعلامية على محافظة تعز بالتحديد طبعا للمتاجرة بها واستخدامها كذريعة للتعنت. صنعاء كانت قد قدمت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لفتح الطرقات في محافظة تعز وتحييدها، لكنها قوبلت كلها بالرفض من قبل مرتزقة العدوان على رأسهم حزب الإصلاح، وهذا معروف للجميع. وتمثل مناقشات عمان اختبارا لجدية تحالف الأدوان ومرتزقته والأمم المتحدة حتى، وحرصهم المزعوم على مصلحة أبناء محافظة تعز وبقية المحافظات التي يواجه أبناؤها صعوبات في التنقل بسبب قطع الطرقات من قبل العدو.
اصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من آجله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. لا تخف جمعهم فاسد، لو يجمع العالم بكله من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشده.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. لازلنا نتواصل ونتحدث مع حضراتكم في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. فقط أنوه إلى قضية فتح الرحلات بين صنعاء وكذلك القاهرة. عبرت وزارة الخارجية المصرية عن أمليها في أن تسهم هذه الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني والإسلام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن. جدير بالذكر أنه منذ إعلان الهدنة الأممية والتي من بنودها تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة وعمان لم يتم تنفيذ سوى رحلتين إلى الأردن. إذن نتمنى أن تكون الرحلة القادمة إلى القاهرة قريبا بإذن الله تعالى. وصلتنا مشاركات ومساهمات عبر الواتساب، أتقدم الشكر الجزيل لكل من لا زال يتواصل معنا من الإخوة والأخوات جميعا. أتوقف عند المساهمة الصوتية لأخ أبو محمد مهدي من اليمن في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، في أول اختبار للعدو، هذا العدو الذي لا جدية لديه للسلام، قواتنا المسلحة تسقط طائرتين معاديتين تابعة للعدو السعودي، الأولى في وسط صنعاء والثانية في الحدود. لم يحترم العدوان مناقشات عمان الأردن التي تجري حاليا بخصوص ترتيب فتح الطرقات في تعز ومأرب وفي كثير من الأماكن بغرض التخفيف عن معاناة اليمنيين، بل أرسل طائرات تجسسية والعدوانية، وهذا أول سقوط في هذا الاختبار. ولهذا فإنه لا هدنة مع معاناة، وصنعاء تغلق باب المراوغة أمام العدو لأنه لا جدوى من تكرار تجربة الهدنة الحالية. وأعتقد شخصيا أن إفشال العدو للهدنة سوف يؤدي إلى تداعيات لن تكون في صالح دول العدوان، لأن القوة الصاروخية والطيران المسير اليماني تعرف كيف تؤدب الأعراب أيما تأديب، وتؤدب من خلفهم ومن يشجعهم في هذا العدوان على يمن الإيمان والحكمة، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير.
حياكم الله بياكم، الشكر والتقدير. تحية لك أخي أبو محمد مهدي من صنعاء، وشكرا على كلمات الإطراء بحقنا وبحق البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام دائما. نعم، الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي أرسل إلينا مساهمة يقول بها بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي أبو مختار، حياكم الله بياكم، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، أحييكم جميعا. وبعد هذه مقالة بعنوان رئيس لجنة الوساطة لفتح منافذ مدينة تعز يتوعد بكشف الطرف المعرقل لفتح الطرقات، حيث طالب رئيس لجنة الوساطة لفتح المنافذ والطرقات السابق الشيخ محمد عبد الله نايف بكشف وتعرية الطرف المعرقل لفتح منافذ مدينة تعز في إشارة إلى حزب الإصلاح. وقال الشيخ القبلي محمد عبد الله نايف في منشوره على حسابه الشخصي في الفيسبوك أنه سيشارك في مشاورات الأردن الخاصة بفتح الطرقات والمنافذ لمدينة تعز، وأنه سيعود لكشف الطرف المحاصر مواطنين. نص المنشور: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تعز ظلمت ويتسابق المرجفون على التنكيل بتعز، إذا لم نكشف أوراقهم سوف يمكرون. لا تسكنوا أو تسكتوا عن تعريتهم وفضحهم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، سنمثلكم في اجتماع الأردن لإقناع المصريين على حصاركم لنعود المصرين على حصاركم لنعود للاحتفال معكم بإزالة الحواجز والمتارس، أو نخبركم من هو المعرقل لإنهاء الحصار، وستأتي الأيام التي ننتصر فيها لتعز. وشكرا، أخوكم أبو مختار الأزدي. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا مساهمات كثيرة وصلتنا، سوف نحاول أن نتوقف عند أكبر عدد منها بما يسمح به وقت اللقاء. قبل ذلك، وبما أن شبكة أخبار المسيرة التحالف يواصل قتل الهدنة في الحديدة، حيث رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات التحالف في الحديدة 58 خرقا خلال اليوم الفائت. تضمنت الخروقات 4 هجمات لطائرات تجسسية على حيس، وخمسة خروق بقصف مدفعي، وكذلك 37 خرق بالأعيرة النارية المختلفة. إغلاق مرتزقة العدوان للطرق الرئيسية في محافظة مأرب، بالفيديو يصلنا عبر طبعا شبكة أخبار المسيرة، ما يقارب 8 أعوام والطرق الرئيسية لمحافظة مأرب مغلقة من قبل مرتزقة العدوان، لتطالب بذلك المعاناة جميع أبناء المحافظات الشرقية والجنوبية للبلاد. السعودية تدفع مليار دولار لاستخدام آلاف المرتزقة من تشاد إلى حدودها الجنوبية كما ينشر. بعد هذا الفاصل نواصل لقائنا، رافقونا.
هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميته لكن الله،
من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا المكتب السياسي لحركة أنصار الله أصدر بيان دان فيه وبشدة جريمة اغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني العقيد حسن صياد خدائي رحمة الله تخشى. وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: الجريمة تقف وراءها أجهزة الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأن قوى الاستكبار ستنال جزائها الرادع ولن تنجو من عواقب ما تفعل، كما أنها ستفشل في تحقيق أهدافها جراء ما ترتكبه من جرائم. طبعا حقيقة هناك الكثير والكثير من الكلام حول الذين يقفون وراء هذه الأعمال العدائية. يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أستاذ عادل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله، بياكم. أهلا أستاذ عادل. نبحث أستاذ عادل في هذا اللقاء المناقشات الجارية في العاصمة الأردنية عمان واختبار جدية العدو بخصوص فتح الطرقات. هل هناك جدية أولا نسأل للعدو في قضية فتح الطرقات أم لا؟ حفظا.
نعم، أولا نحن نستعمل وحياة المجتمع الأردني نحن نعرف أنه لا يصدق في كل ما يقوله، ولا يصدق في تأخذاته والتفاقاته. نحن رأينا في تعلمهم منذ الآن الهدنة تنتهي بعد أسبوع أو أسبوع، لم ينفذ أي شيء على مستوى الرحلات أو اللي كانت متفقات عليها خلال الشهرين، أو على الأجراء أو فتح الطرقات أو حتى فتح الحصار وإطلاق الشبوم المسكية المحتجزات عرض البحر. أعتقد أن الحرب الأجوان لم يلزق في أي شيء، وأيضا من المتحدة هي شريكة في كل ما يحدث. أيضا رأينا كيف أنه لم يستجم بهنود العدنى، ولم رأينا خلال الأيام الماضية حق اليوم ويوم أمس وقبله الطائرات التجسسية التجاعية تحوم في سماء اليمن. تم إسقاط ثلاث طائرات في حجة وفي صنعاء يوم أمس وفي اليوم في كتاب قبالة نجران. أعتقد أن الباحثات التي تجري الآن في عمان برعاية إلى الوطن المعني بفتح الممرات الإنسانية وصل يوم قبل أمس إلى عمان بطائرة أممية واستبدال للدعوة التي وجهها المدعو الأممي، وأيضا لكي يكون لا تكون لديهم ذرائع وحجج أن هناك تعمد من قبل صنعاء هم لم يدعوا. الطرف الآخر لم يحضر أو يمكن حضر اليوم، أعتقد أنه لأنه في الوقت حق من الرياضة كان في تركيا وفي القاهرة. أعتقد أن الهجنة لم تحقق أي شيء أولا بالنسبة للشعب اليمني، الحالة كذبة فيها، وأيضا المتحدة والمتحدة الأممية لم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء. صنعاء كانت في التعاقد مع الهجنة اليمنية ومع الجهات المتحدة وأيضا مع الجهات حركة الإسلام السعودية انخدمت في الهجنة، انخدمت في الإقصاء الذي تم إعلانه يوم 2 جديد. لكن المبعوث الأممي لم يضغط على الطرف الآخر لتنفيذ الجنود. أعتقد أن المبررات الإنسانية هي حاجة ضرورية للشعب اليمني ككل وليس للطرف عن طرف آخر. الشعب اليمني هو معني هذه الممرات، وهي تنمو أكثر من السياسة أو الخلافات السياسية بشكل عام. أعتقد أن المبررات الإنسانية، أنا من وجهة نظري الخاصة، أعتقد أن لم تكن تحتاج إلى كل هذه اللقاءات وهذه المشاورات وهذا الضجيج وهذا الإعلام. لو اليمنيون سائلين عن الساعتي أن هناك مية صادقة لدى الطرف الآخر أو ما يسمى بمجلس العليمي الرئاسي، رئيس الرئاسي الذي تم تشكيله في الرئاسة، كان هناك أو وكما أدعوا المجلس الرئاسي أنه تم تشكيله للتفاوض مع السلطة في صنعاء وعلى ما جاء في خطاب المعزول هذه عندما قال عن هذا الكتاب مع صنعاء. لو كان هناك مية من هذا الطرف مثل شعب يمنيون، نحن رأينا في الإمكان بكثير السلاحات، رأينا فيها أنه يتم الحديث عن إطلاق الأسرى مع مين الجانبين. الطرف الآخر يمنيون حتى لم تضغط على الطرف الآخر إلا لتبادل الأسرى، وأيضا كانت أحد بنود الهجنة في شهر رمضان الحوار حول الأسرة رأينا أنها لم تقدم أي شيء ولم تستطيع أن تطلق أسير واحد سواء من قبل المرتزقة. لكن في المحاضر رأينا عندما يتم التفاوض ما بين اليمنيين رأينا عشرات العمليات التي تم تحرير فيها الأسرة بين الطرفين، بين كيف أنه يتم إطلاق أسرة من صنعاء ويتم إطلاق أسرة من قبل الطرف الآخر سواء حزب الإصلاح أو المرتزقة في المأرب وفي الحديدة. إذن
حقيقة أشكرك على ما تفضلت به، كل ما يجري معالمه واضحة. أتوقف فقط عند الأخبار التي تحدثت أن رئيس وأعضاء الفريق الوطني التقوا برئيس وأعضاء الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمناقشة خروقات العدوان للهدنة الإنسانية والعسكرية وأعمال البعثة الأممية في محافظة الحديدة بالتحديد. التقائهم بالجنرال مايكن بيري قال بأنه يشكر حكومة صنعاء على التزامها بالهدنة وتسهيل زيارات الفريق الأممي إلى الموانئ، وقال إننا ندرك جيدا طبيعة موانئ الحديدة يمنية، لكن رئيس بعثة الأمم المتحدة يقول بنفسه نواجه صعوبات في العمل مع الفريق الآخر من أجل تعزيز السلام بين الطرفين، لكننا سنعمل على تعزيز المبادرات الفردية. تصور يعني مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن مبادرات فردية لإطلاق الأسرى والبناء عليها لتعزيز السلام، وأنه من المؤلم أن نرى الناس يموتون بسبب الألغام، وسنعمل على إزالة المناطق الملوثة ببقايا الألغام. وهناك أيضا حديث للسيد علي حمود المشكي وهو رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء علي حمود المشكي، الذي قال أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولون مسؤولية كاملة عن كل قطرة دم تسفك وسفكت في محافظة الحديدة لتنصلهم عن مسؤولياتهم ودعم مراكز الألغام. من هنا إذا ما أردنا أن ننطلق نخرج بنتيجة أن الأمم المتحدة ضعيفة، هزيلة، دورها مشبوه، سميه ما شئت، لكن بالنهاية المحصلة دماء أرواح زهقت في اليمن، إن كان في الحديدة أو تعز أو مأرب أو صنعاء لا فرق، الدماء دماء يمنية. الطفل اليمني الذي مات جوعا أو بسبب الألغام أو الغارات أو ما قام بارتكابه العدوان خلال السنوات الماضية، إن كان في تعز أو في صنعاء ما الفرق؟ بالنهاية هناك من استشهد بسبب ذلك، هناك الأوبئة التي فتكت بالجميع، هناك الجوع، هناك الأمراض وغيرها، والكل يسأل عن ضعف الأمم المتحدة اليوم ولماذا، وهل هي كذلك اليوم في الأردن في العاصمة الأردنية عمان، أم هناك تغيير في المواقف؟ ربما سيد عادل.
نعم أستاذ أحمد، سوف من النقطة الأخيرة التي قلتها أن الأمم المتحدة هي ضعيفة سواء في الأردن أو في المطلوب منها منذ بداية الحرب والعدوان على اليمن. نحن رأينا كيف أنه تم توقع اتفاق السويس في 2018 وتم إصدار بعض مراقبة لتنفيذ اتفاق وخاصة في الحديدة، لم يقدموا أي حراج أو تقدم في العملية، بالعكس قدم الوفد الوطني واللجنة الفريق صنعاء في الحديدة كل التسهيلات لإعداد الأمم المتحدة، ولكنهم الطرف الآخر لم يستجيب، وكان هناك تصريحات متكررة وكثيرة من الجهة الأمومية أن الطرف الآخر لم يلتزم ببنود الانتشار. أيضا في نفس الاتجاه الآن الطرف الآخر لا يلتزم ببنود الانتشار، الطرف الآخر بمعنى أصح الجاي أحمد، أنا لا أقصد هنا أنه ما يتم إسجاله من قبل مجلس الرياض، هم لا يمثلون أي شيء، الطرف الآخر هو النظام السعودي والنظام الإماراتي، هو العدوان، هو التحرك العدوان، أما الوفد الذي يتم إرساله من اليمنيين هم هؤلاء عدوان مرتزقة ينفذون ما يملى عليهم. نحن رأينا كيف في المشاورات السابقة سواء في الكويت أو في مسقط أو في جنيف أو في السويد، هم كانوا أداة يسرقون التعليمات والأوامر من السفير السعودي والسفير الأمريكي وغيرهم من يقودون الإدوان على اليمن، وخاصة الرباعية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات. بلا شك أن الأمم المتحدة هي خاضعة للمان الخليجي بشكل عام، خاضعة للقرار الأمريكي والمسيطر على مجلس الامن والمنظمات التابعه له. نحن نعرف ان الامم المتحده لا تقدم ولا شيء، بالعكس كلما دخلت بلد كلما زادت الازمه فيها، المبادرات الفرديه سواء في تبادل الاسرى وكما قلت سابقا تم الكثير من تبادل الاسرى وفي اوقات كثيره وخاصه في شهر رمضان، الشعب اليمني بشكل عام هو شعب طيب متسامح مع بعضه البعض، لكن هناك من يؤكد هذا الصراع، الولايات المتحدة الأمريكية، النظام السعودي، الأنظمة الخليجية بشكل عام، هم أدوات بيد الإدارة الأمريكية والسنة الأمريكية، لهذا هم يحاولون تأجيج الأزمة وتأجيج الصراع أكثر وأكثر، هم فشلوا عسكريا، نحن رأينا أنهم هزموا في مختلف الجبهات، فلهذا هم يحاولون بقدر الإمكان أنه تأجيج الصراع ما بين الأطراف اليمني وخلق شرخ كبير ما بين الأطراف، لا لا يريدون أن تلتقي الأطراف اليمنية على طاولة حوار مقاومات وحدهم أو يناقشوا أوضاعهم بأنفسهم إلا عبر الأمم المتحدة والمبعوث الأممي. ونحن نعرف أن المبعوث الأممي هو لا يملك القرار الجديد. وهذا هو المبعوث الرابع، لم يستطيع أي مبعوث أن يحقق أي شيء. بل العكس، رأينا أنه من الإعلام الهدنة بل يدين حد أن نحن رأينا كيف تم إسقاط طائرة تابعة للسلاح الجوي السعودي في صنعاء. لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة؟ إذا كان تم إطلاق صاروخ أو طائرة بطيرة يمنية لرأينا أن العالم قام وانتقد وردد وأصبحنا أن صنعاء لم تنسجم بالهجنة، ورأينا البيانات والتجارات
هذا هو الواقع.
فلهذا أعتقد أن الأمم المتحدة هي ما زالت أسيرة المال السعودي وأجهزة القرار والقرار المسيطر عليها من قبل القوى الاستعمارية سواء في واشنطن أو في بريطانيا أو في الصندوق. فلهذا أعتقد أن الأمم المتحدة الآن شغلت أمام بشكل عام، لم تجدي ولم تقدم أي شيء سواء فتح الممرات أو صنعاء منذ شهر رمضان، وهي أصبحت أكثر من دعوة لفتح الممرات في محافظة الصعيد وفتح الممرات أيضا في الحديدة. لكن هل يستجيب حزب الإصلاح والجماعات والكيانات والفصائل المضطرسة في محافظة الصعيد أو في الحديدة لفتح المنافذ؟ لا. لو رأينا اليمنيين المتواجدين في هذه المناطق وتابعناهم ورأينا كتاباتهم ومقالاتهم، نرى أنهم يحملون الطرف الآخر وأنهم يشيدون بقرار السلطة في صنعاء. السلطة في صنعاء التزمت بالهدنة، التزمت ودعت إلى رفع المعارة عن الشعب اليمني بشكل دون استثناء في أي محافظة. رأينا أطراف رئيس المشاهد في يوم ليلة التشرى ليلة التشرى 32 للوحدة اليمنية أعلن عدد الوضوح أن اليمن يعاني وأن اليمن بشكل عام لم يتحدث عن جزء أو محافظة أو منطقة أو إقليم كما يبحث فيهم، ولكن تحدث عن الشعب اليمني بكامله من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه. نحن نعاني، الشعب اليمني يعاني في جميع المحافظات اليمنية، ليس في محافظة صعيد هناك أوجاع، ولكن يتم التسليط على محافظة صعيد وفتح الممرات والمعاناة التي يعانيها والأشياء هم يتم التركيز عليهم. الآن هي الآن أصبحت القاعدة أو الرشيدة التي لحزب الإصلاح والإخوان المسلمين والجماعات المفرقة الذين أصبحوا هم محافظة صعيد أكثر من المحافظات الباقية الأخرى، لكن لما السلطة في صنعاء تحكم كل المحافظات، نحن ندعو على السلطة في صنعاء تدعو إلى فتح الطرقات في مأرب ما بين مأرب والبيضاء وما بين محافظة إيد والضالع وما بين المحافظات الأخرى. بشكل عام من بداية العدوان على اليمن في 2015 أصبحت خاصة الممرات البرية نارين المحافظات تعاني من مشاكل كثيرة جدا، ومن المتضرر الأول والأخير هو المواطن اليمني والشعب اليمني، ليس السلطة سواء في صنعاء أو في عدن، وإنما هم أبناء الشعب اليمني الذين لديهم مصالح في جميع المحافظات سواء في محافظة عدن أو في محافظة زرالة أو في مارب أو في الصوبي أو في الشيراء.
حقيقة أستاذ عادل، ما تفضلتم به هو الواقع الذي يعيشه أبناء اليمن. المعرقل لكل ما طرح خلال السنوات الماضية هو الجانب المعتدي، تحالف العدوان ومرتزقته الذين طرحت من خلال الطروحات والمبادرات التي قدمها الجانب اليمني الجيش واللجان الشعبية، ولمرات عديدة المعرقل الأول والرئيس كان تحالف العدوان ومرتزقته. وهذه من الأمور التي يتحدث عنها اليوم أو تتحدث عنها الأمم المتحدة بشكل مبطن غير مباشر، وكأنها تخجل أو تستحي أو تخشى أو تخاف من أن تقطع عنها الإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية، والأموال التي تصلها أموال السحت حقيقة الملطخة بأموال بدماء أبناء اليمن وغير اليمن بسبب هذه المواقف الهزيلة، أريقت هذه الدماء الطاهرة ولا زالت تراق هذه الدماء، ولا زالت الأمم المتحدة على مواقفها الهزيلة والسابقة والتي عهدناها وشهدناها خلال السنوات الماضية بأنها أضعف من أن تقدم شيئا للجانب اليماني، أقصد الشعب اليماني، لم ولن تقدم شيئا، وهذه من المسلمات. قبل أن نودعكم أستاذ عادل العودي، هل تتوقعون أن يعود الوفد المفاوض الممثل للشعب اليماني لحكومة صنعاء من العاصمة الأردنية عمان بخبر ربما مفرح تكون فيه موانئ الحديدة مفتوحة، ميناء الحديدة مفتوح، وكذلك مطار صنعاء وإنهاء لهذه الأجواء، أم العكس؟ توقعاتكم أو استقراءاتكم للمستقبل أستاذ عادل؟
ان شاء الله نحن نرى حماة اليمن قابل على النصر الكبير بإذن الله تعالى، سواء قد جاء الطرف الآخر في فتح الممرات بين المحافظات أم لم يكن، ولكن من مسار النصر لليمن والخير القادم لليمن اليوم تم إعلان علامة القاهرة تشير أو السماح بتشير الرحلات التجارية المتفق عليها بالقاهرة. أيضا الشيء الثاني أن الشعب اليمني يعيش فرحة الانتصار والوحدة، الذكرى الثانية ثلاث ذكرى الثانية ثلاثين لعيد قيام الوحدة اليمنية. بلا شك أن تحالف الإجرام السعودي فقد كل الأوراق عندما يتحدث الوفد العسكري المعني بفتح الممرات في صنعاء يوم أمس، هو رسالة للعالم وللشعب اليمني أولا أننا نمد يدينا للسلام وأننا سوف نذهب مع السلام إلى أبعد مكان. عندما تقول المتحدة يريدون عقد لقاء في عمان سوف يذهبون إلى الجنوب، إلى أي مكان في العالم سوف يذهبون، لأنهم يريدون السلام، لا نريد مزيدا من تشتتنا. ولكن إذا كان عدوان واتبع الذرائع والمساليب الكاذبة، أعتقد أن الجيش والجيان الشعبية هو خارج فيها للسلام سيار كلمة ستكون الحاسمة بإذن الله تعالى. أعتقد أنا جازما أن هناك بشائر خادمة كثيرة، وأن تحالف الأجوان السعودي سوف يبعن لكل المطالب التي يقدمها اليمن، لأنه يريد تحقيق العدالة، لا يريد المزيد من سفك الدماء اليمنية. فتح الممرات الإمكانية هي مطلب للسلطة في صنعاء ومطلب لكل الشعب اليمني، سواء في تعز أو في الحديدة أو في أي محافظة. نحن نريد أن لا تكون هناك حواجز وحوائق ما بين أبناء الشعب اليمني الواحد. هذه هي غاية وتمنيات كل أبناء الشعب اليمني. في حالة الإدوان السعودي هو يريد تخصيم اليمن، لديه مخططات، نحن رأينا كيف أنه يسعى إلى تخصيم اليمن بالسيطرة على الجدر وعلى الموانئ وإقامة حواجز ونقاط تفتيش للتفرقة ما بين أبناء المحافظات الجنوبية وبين أبناء المحافظات الشمالية والشرقية. رأينا كيف أنه يقوم باستحداث مطارات ومعسكرات في أغلب الجزر اليمنية. لكن أعتقد أن الأيام القادمة بعد انتهاء الحجنة ستحدد مصير الحرب على اليمن، إما في النصر إن شاء الله اليمن، أو في الجلوس على طاولة المفاوضات ما بين أبناء الشعب ما بين اليمن وما بين قوات الإجرام، أن المتفق لا يمثل من أي شيء. هم تم تشكيل هذا المجلس في الرياض لتنفيذ أجندات ومشاريع ومخططات القوى العدوان والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وخاصة أن اليمن يقع على مضيق دار المندب وعلى الجزر المطلة على المحيط الهندي والمنافذ العامة. أعتقد أن الأيام القادمة سفيلة جدا لتحقيق النص في اليمن. نحن نتمنى أن يخرج الوفد الوطني أو اللجنة المشكلة من قبل سلطة صنعاء في عمان لنتائج حسية. نتمنى أن يتم إطلاق صراحة خسرة من قبل القوى تحالف العدوان السعودي. نتمنى أن تتم إطلاق أن تنتهي الأزمة في اليمن وإيقاف الحرب وإيقاف سفك الدماء اليمنية.
إن شاء الله تعالى. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام. أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم أستاذ عادل.
شكرا لك
أحمد، حياكم الله.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلى الخفوقة، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقة،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهابة تراخص ما يعدك صديقة، وهي تردع المبتر ويعود حادق ومن جاتك بربع ترده طريقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي و التحدي. عودة إلى المسامات والمشاركات عبر الواتساب، نستمع إلى جزء من القصيدة التي أرسلها إلينا الشاعر أبو بشير السراري من اليمن.
قال اليماني دفاعاتي حمس جوي، طبعا ليلة أمس تم إسقاط طائرة حربية في أجواء العاصمة صنعاء في منطقة حدة، وقبلها طائرة في حيرم بحجة، وقبلها طائرة في الجوفو، وكم من طائرة ويقول لك هدنة هدنة، ما في هدنة ولا بان هدن، ورب الكعبة الذي بيوقع على الهدنة إنه جبان وخائن للشعب ولدماء الشهداء. حرب لو تستمر ليوم القيامة حتى نسقط نظام الطاغوت سلمان عليه اللعنة. للشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب المفقود أبو بشير السراري بتاريخ 24 مايو 2022، أقول فيها يالله يا مرتفع في الطابق العلوي، يالله يا مرتفع في الطابق العلوي، من مستوى الأرض بنرفع لك الشكوى يا مطلع في الذي من حولنا يحوي، لطفك في أولاد آدم أمهم حواء، وأعوذ بك من شرور النازغ المغوي إبليس على لعنة الله للعباد أغوى، وأعوذ بك من شرور النازغ المغوي إبليس على لعنة الله للعباد أغوى. قال اليماني دفاعاتي حمي الجوي بفضل ربي حمينا البر والجوة، قال اليماني دفاعاتي حمي الجوي بفضل ربي حمينا البر والجوة، قولوا لكلب التحالف وابنه الجروي 8 سنين حرب ماذا باليمن سوى، ودف ولا درى ورب الكعبة إنها نهيات على يد اليمني، قولوا لكلب التحالف ومنه الجروي 8 سنين حرب ماذا في اليمن سوى، لا بدل الجروي المجنون ما يعوي، وتسمع العالم أصواته متى عوى شهرين وقع على الهدنة وقام يلوي بطائراته في أجوانا بتتلوى، شهرين وقع على الهدنة وقام يلوي بطائراته في أجوانا بتتلوى، واليوم رأى طائراته ساقطة أخوي وعرش سلمان بيتساقط ويتخاوى.
طبعا نكتفي بهذا القدر مع وعدنا للشاعر بشير السراري أن يكون معنا، ونستمع إلى قصيدتي الرائعة هذه في مناسبات أخرى بإذن الله تعالى. نستمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. بحكم استمرارية العدو بخرق الهدنة اليمنية، نحن الشعب اليمني نقول لا للهدنة، أهلا بالقتال حتى تحقيق النصر، وكما يقول المثل عندنا إذا ما حميت ما بردت. أشكر لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أرصد في المساهمات السيد ياسر الحسيني، نعم، من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لكم سادة الأفاضل. نراقب عن كثب الوضع في اليمن، هذا الأمر الذي نحن فيه كله يقع تحت اضطراب وإشعال فتيل الأزمات بالنيران الأمريكية والإسرائيلية. أنا ليست لدي أي ثقة بالمحادثات مع السعودية، طبعا السعودية ما هي إلا دمية بيد الأمريكان والإسرائيليين، السعودية ما هي إلا يعني حقيقة ألعوبة كبيرة تتحرك بخيوط إسرائيلية وأمريكية وأوروبية بالذات البريطانية. طبعا عندنا نرى في هذا الأمر بالذات أن السعوديين ليس لهم لا عهد ولا ذمة، فهم يتحركون بأوامر أسيادهم. أرجو الحذر من المحادثات مع السعودية طبعا، والانتباه لما يحصل كما قال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه عندما يتكلم مع مالك الأشتر: الحذر، كل الحذر من عدوك بعد مسالمته.
طبعا أكتفي بهذا القدر مع اعتذاري وشكري للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، شكري واعتذاري أيضا من الأخ العزيز أبو محمد، الأخ أبو علي، الأخ أبو جهاد، الأخ أبو قيس، أبو مختار الزي من جديد يرسل إلينا، كذلك الأخت مريم، الأخ أبو عمير، وأسماء كثيرة أخرى. شكري واعتذاري من الجميع، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
يا ما حلا ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حلا ضربة المدفع وابن